بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني عشر: هل يحذر من هؤلاء من أصحاب البدع؟ التحذير من أهل البدع، هل يحذر من أهل البدع؟ الجواب نعم، يحذر منهم، من الرافضة وأهل الفتن جميعا. وكما قلت لكم يا إخواني، عدم التربية على منهاج النبوة وعلى يد العلماء قد يجعل بعض المسائل آخذا حجما في الواقع لا يستحقه في الجهة العلمية لسهولته، ولكن لأن الخلط فيه والتخبط فيه كبير فيظن الناس المسألة كبيرة جدا. يعني المسألة التي يجيب فيها الشيخ الآن هذه مسألة من جهة علمية إيه؟ سهلة جدا، يجيبها كل طالب علم سلفي، لكن قل من يجيب جواب الشيخ الآن. لماذا؟ لأن الناس وقعت فيهم الفتن الكثيرة، فتن التكفير وفتن الحكمية وفتن الجهاد وفتن كذا وفتن، هذه الفتن كلها التي وقعت جعلت المسائل صعبة. وأنا على يقين أول ما يأتي ذكر مسألة الحكم بغير منزل الله، حكم بغير منزل الله، الشيخ هيقول إيه؟ هيقول إيه؟ لا ده التشريع، التنظيم. والمسألة سهلة، إيه رأيك القتل؟ ما حكم القتل؟ ولا واحد يتأثر عادي. خلونا نتكلم عن القتل ساعة، تحريم القتل، ولا أحد يتأثر. أول ما نأتي مسألة الحكم غير منزل الله يبدأ بقى الإيه؟ العينان تحمران والأوداج تنتفخ، ويبدأ رعشة يد. أرد على الشيخ دلوقتي ولا ما أردش على الشيخ دلوقتي؟ أقول له ما هو أنا بقى متربع عن مسألة منذ نعومة أظفاري كافر أصلا، وهي محتاجة نقاش، كافر أصلا. فتأتي بقى المسألة خلاف هذا تبقى مشكلة. أو الجهاد، أول ما تقول كلمة ولي أمر نفس المسألة، مع أن المسائل هذه موجودة في الكتب. أما نقول جهاد ولي أمر، أما نقول حكم غير منزلة كسائر المعاصي التي ورد فيها الكفر، هذه سهلة. فالتحذير من أهل البدع، واحد يقول تحذير من البدع، نحذر؟ لا، ده منهج المتشددة، ده منهج كذا، ده منهج إسقاط كذا، ده الحسنات، ده السيئات. طب أنا هسألك سؤال آخر، التحذير من أهل الفساد، ما حكم التحذير من الفساد؟ سهلة سهلة، اقلب يلا، ما سهل، التحذير من الفساد، يجب التحذير من الفساد، صح؟ التحذير من أهل البدع، التحذير من أهل الفساد، التحذير من أهل الفساد، التحذير من قطاع الطريق، التحذير من شراب الخمور، التحذير من 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 الزنا، التحذير من كذا. فيها إشكالية دي بين أحد من المسلمين، بين جميع الجماعات فيها إشكالية. التحذير من أهل الفساد يا إخواني فيه إشكالية. في اثنان في العالم الإسلامي يختلفان في وجوب التحذير من أهل الفساد. طب في اثنان في العالم الإسلامي يتفقان على تحذير من البدع إلا من رحم الله طبعا. طب البدع أليست أعظم الفساد؟ فما الإشكال إذن؟ إذا أنا حذرت من الطبيب غير الحاذق، إذا أنا حذرت من هذا تجر المخدرات أن يمشي معه الناس، كل الناس جزاك الله خير، الله يجزاك خير، أخي تعالى أنت ماشي مع مين؟ ده هذا بتاجر مخدرات، اوعى والله العظيم، اه والله جزاك الله خير، هترسل راسك يا شيخ اقبلها، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا شيخ. طيب لا تمشي مع هذا ليه؟ لان هذا اصلا اشعري، هذا جهمي، هذا معتزلي، هذا كذا، سينظر اليك. يا اخي اتقوا الله يا اخي، تركتم اليهود والنصارى يا اخي، تركتم اليهود والنصارى يا اخي وتتكلمون في المسلمين. اما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لمسؤول عن الغيبة قال ذكرك لأخيك بما تكره؟ ألا تعلم يا أخي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ ألا تعلم يا أخي؟ تحولت المسألة، والمسألة سهلة في كتب أهل العلم سهلة. إذا اتفقنا على التحذير من أهل الفساد فمن باب أولى التحذير من أهل البدع. ليه؟ لأن أهل الفساد يفسدون ماذا؟ يفسدون دنيا. أما أهل البدع يفسدون ماذا؟ يفسدون دينا. أفيجب التحذير إذا فسدت الدنيا ولا يجب التحذير إذا فسد الدين؟ ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وبين في رسالة الغيبة بأن جهاد أهل البدع بالحجة والبيان أعظم من جهاد الكفار بالسيف والسنان، لأن جهاد الكفار، الكفار إذا تسلطوا تسلطوا على دنيا الناس والقلوب تبع، يتسلطون على أبدان والقلوب تبع، أما أهل البدع فإنما يتسلطون على ماذا؟ على القلب بالشبهات، فيفسد القلب فتكون عدوا للإسلام وأنت اسمك محمد، تكون عدوا للإسلام وأنت رئيس جامعة القاهرة، تكون عدوا للإسلام وأنت رئيس كلية القرآن، عميد كلية القرآن، تكون وهكذا. فوجب التحذير من هؤلاء. ولهذا لما قيل لأحمد رحمه الله تعالى الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في أهل البدع، قال يصوم ويصلي وكذا هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل البدع هذا الأمة، هذا أنفع. لكن متى يكون؟ بالضابط لا تحول الأمة كلها إلى مبتدعة بمزاجك أنت. ولهذا لما قيل لأحمد أيضا لماذا لا تتكلم في فلان، لما قاله أظن ولده قال وهل سمعت أباك يتكلم في أحد، هو يقصد إيه؟ هو ما ترك أصلا أهل البدع، يعني يتكلم في أحد بلا بينة، يتكلم في أحد بلا يثبت له شيء، ما يتكلم الواحد إلا ببينة. ولتعلم أن كل اسم تنطقه أنت مسؤول عنه أمام الله، ليست مسألة سهلة. هو هتفرض عضلاتك كده تقول الشيخ فلان والشيخ علان وشهوة بقى عشان الناس تقول ده أنا بتكلم، لا، الناس لن تنفعك إذا وقفت بين يدي رب العالمين. حيثياتك، حيثياتك تتكلم عن سيد قلت تتكلم عن فلان، حيثياتك الآن قلها، قلدت ولا تعلمت؟ هذا علم بينه ولا لا؟ لما تتكلم عن جماعة تحذر من طائفة، تحذر من شخص، هذا دين تدين الله به سبحانه وتعالى أم لا؟ قل لي إيه أخطاؤه، قل لي إيه بدعه، وإياك أن تتجاوز لأنك مسؤول بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا من أعظم ما يكون. لا تظن أنك لم تسأل عن الكلمة، عن الإرادة، عن الخاطرة. ولهذا الكلام في الجرح والتعديل كمشرة الطبيب، المشرة نافع جدا إن كان يستأصل مرضا، أما إن جرحت به أصبعا العقلة كمديتها، وأما اليد لا دية لها، إن قطعت اليد بحقها فلا دية لها، وإن قطعت الأنمل بغير حقها فكم ديتها؟ يبقى الفرق وماذا؟ حق وغير حق. يحاسبك الله على الأنملة ويثيبك الله إن قطعت الذراع، لأن هذا بحق وهذا بغير حق. وأنا أرجو من إخواني حينما ننشط للرد على أهل البدع وأهل الأهواء، وهذا المنهج لأهل السنة، بل إذا أردت أن تجعل شعارا لأهل السنة فقل سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولكن اعلم أن هذا باب ما يلجه إلا الحذاق، إلا الحذاق، ما يلجوا إلا العلماء أصحاب الديانة والورع والعلم. فإن الكلام في الشخص المسلم بعيب وتحذير على خلاف الأصل، فلا تخرج عن هذا الأصل إلا بإيه؟ بيقين. لهذا لا تتطاول في هذا البيت، وانا ارجو من اخواني الانتباه لهذا، والا سهل جدا المساله، يعني خلاص ادخل على النت وهات لك 100 كلمه ده فلان وفلان وفلان وايد وخاص، وبقيت انت دلوقتي ما شاء الله عالم الجرح والتعديل. واخد بالك بعض الناس يعني مصاب بحالة نفسية، أول ما سأل عن فلان فمن هذا فلان هذا ما عرف هذا كما أصلا إحنا، وهو حجمه كم، هو حجمه حجمه مثلا 30 سنة 25 سنة حجمه إيه؟ ويتكلم كأنما هو واصي على من، على السنة وعلى البدعة وعلى أهل السنة وعلى أهل البدعة، بمجازفات بمجازفات. واحد يسأل ما تقول في الشيخ هشام البيري، هذا ما هذا عنده أخطاء جسيمة خطيرة جدا، عنده أخطاء خطيرة. أنا عندي أخطاء جسيمة أخطاء خطيرة. طيب قول هي إيه، يبقى جزاك الله انتفعت بك على الأقل، سأنتفع بك والله. أخطاء جسيمة، أرى الشرك مثلا، أخطاء جسيمة أرى مولة أهل البدع، أخطاء جسيمة أعارض كل من يشرح كتب السنة ما أشرح كتاب السنة، أخطاء جسيمة قضايا السنة غير واضحة عندي، أخطاء جسيمة ولا أهل البدع والأهواء ودافع عنهم، أخطاء جسيمة حزبي، أخطاء جسيمة تكفيري، أخطاء جسيمة خارجي، أخطاء جسيمة إيه، أخطاء جسيمة مش فاهم أنا، أخطاء جسيمة يعني ذات أجسام ولا يعني جسيمة يعني يعني أخطاء جسيمة. هذا يعني كلامه لا يؤثر، لكن الإشكال في أن هذا ظاهرة سهلة جدا. ابن باز ما دعكم ابن باز مثلا، يعني ما في إشكال أن تقول فلان هذا احذروه. ليه؟ 1 2 3 4 5 6 7 ما في إشكال يا أخي، ما في أحد معصوم، لكن أخطاء جسيمة أخطاء كبيرة. وبعض الإخوة مثلا ممكن يجلس ما شاء الله هذا الشيخ صراحة هو إمام الجرح والتعديل، إمام الجرح والتعديل، فالجرح والتعديل شرف هذه الأمة، الجرح والتعديل علم هذه الأمة الأول في تمييز الصحيح من السقيم والمقبول من المردود. لكن له أهله، له جهابذته، له علماؤه، له متخصصوه الذين يتدينون الله سبحانه وتعالى بهذا، يتدينون الله عز وجل بذلك. فالشيخ يقول نعم يحذر منهم، من الرافضة وأهل الفتن جميعا، وهكذا الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم، المسلم يحذر منهم بالأساليب الحسنة، يحذر منهم ويدعو إلى السنة ويبينها للناس إذا كان عنده علم. يبقى الشيخ أشار إلى كم حاجة هنا، 2 يا بالإيه، إذا كان عنده علم وبالأساليب، لأن المراد هو ماذا يا أخوان، هو هداية. ومن الأساليب الحسنة فلان مبتدع لأنه كذا وكذا، هذا الأساليب الحسنة. لكن الأساليب الحسنة بالألفاظ الحسنة الواردة في الشرع وبحيثياتها الصحيحة، ولكن يجب أن تتخذ الأساليب التي تنفع ولا تضر، كما قال جل وعلا في كتاب الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. خصوصا إذا كانت السنة إيه يا أخواني غريبة، إذا صارت السنة غريبة في مكان، يعني أنا في أحضان ابن باز والعثيمين وكذا، هيبقى حكم على الشخص المخالف، ونحن في هذه البيئة زي حكم على الشخص المخالف في بيئة أصلا لم يسمع فيها عن السنة، يبقى مزيد من الصبر، مزيد من الإعذار، مزيد من الدعوة، مزيد من كذا، لأنه ما سمع الذي سمعه من هو في بيئة ابن باز. وقال جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لينت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الشيخ بيتكلم عن الرحمة في نقد أهل الأهواء والبدع، هذا السؤال عن التحذير من البدع، ما الذي يأتي بالرحمة؟ الأساليب الأساليب الأساليب، هذا لو الشيخ يسمعه بعض الناس يقول إيه الشيخ إيه مميع مميع ما يريدون يسمعون. وإحنا سبق أن شرحنا لكم رسائل للشيخ ربيع بن هاد اللي بيعتبروه إيه الوحش الكاسر زي بيقول، وهذا الرجل يتدين الله سبحانه وتعالى فيما يقوم به من ردود على أهل البدع والأهواء. وإحنا شرحنا رسائل كما قلت لكم، كل معنى بنركز عليه برسائل مش بكتب. مر معنا رسالة في دورة القاهرة للشيخ ربيع بن هادي في ذم الاختلاف والفرقة والدعوة إلى الائتلاف، مر معنا في الدورة الماضية رسالة لربيع بن هادي في التعصب والزميم وكذا، ومر معنا أيضا رسالة في الجرح والتعديل لهذا، وكل هؤلاء يتفقون عليه. بلغ الحق بأسلوب الحق، وهذا لا يعني ما تقول مبتدع، مش تجلس تقول أنت ما شاء الله أنت رجل سنة، أنت خدمت في السنة لكن عندك بدعة معينة، لا، لكن المهم وضع الكلمة المناسبة التي يستحقها في المكان المناسب بالطريقة المناسبة في الزمان المناسب. نفس الشيخ ربيع قال أنا لما رحت السودان أول ما نزلت من الطيارة نصحوني نصيحة، نفس الشيخ ربيع يقول كده، قالوا لي يا شيخ لو سمحت لا تذكر أسماء. قال وبدأت أدعو الله ولم أذكر شيئا، وبدأ الشيخ يتكلم عن تجارب الدعوة التي حصلت في السودان وكيف أن الله الله نفع به نفعا عظيما جدا. والشيخ طبعا الناس مستقبلينه بإيه، يعني كل سنة سكاكينه بقى، الشيخ مش هيجي مش هيسيب، وهكذا. أحد إخوانكم أحد الخطباء فجاي يستشيرني في خطبة يعملها في خطبة يعني عيد موسعة جدا، فقول والله يا شيخ أنا جاي، طبعا هو في مكان عام وهو نفسه يعني ما زال ضعيفا، فهو بيقول أنا جاي صراحة أقدم خطوة آخر خطوة، هخطب في إيه؟ أنا أقول تم هجي استشير الشيخ، هيقول لي شوف اتكلم في الأحداث ديت وبقى أقول البدع وأقول كل حاجة. فلما جاني وما قاليش بقى الكلام ده اللي بعد ما ذكرته، أخطب في إيه في العيد؟ خطبة العيد، لأني ده جمع كبير جدا وطبعا أول مرة، طبعا الأخ ده يناسبه لو يعني حاجة معينة. قلت والله أنت عنصر الخطبة، اجعل مثلا العنصر الأول في معاني العيد وتميز هذه الأمة بهذه الأعياد، وتكلم عن أمر الجاهلية وتميز الأمر الثاني يعني الاستمرار على الطاعة وكذا وكذا، الأمر الثالث ما ينبغي فعله في هذا اليوم فنحن نفرح وكذا ولكن بفرح الشرعي ونتجنب المعاصي، وتكلم عن هذه الأشياء وكذا. قال بس، قلت له بس، قال لي الله يجزاك خير يا شيخ، والله يا شيخ احنا كم أسأنا الظن بك. ليه بقى؟ أولا هذا المصلى إنما يشهده من بقى الإخوان والسكندريون جميع جاءوا الحزب الوطني كل الجميع في هذا الميدان. ثانيا الأخ ليس عنده قوة أصلا في عرض السنة، يعني أخ يغرق في شبر مية لو قال مثلا إخوان ولا هيمسكوه، وليس عنده رد أصلا، يبقى سيضيع الحق بسببه، سيضيع الحق بسببه. فالخطبة دي بعد أسبوع، أخطب الخطبة في الأصول العامة الجميلة ديت، وتعالى بقى تعالى بالسنة إيه بعدين، لأنه مما يعرض الحق للضياع في نظر الناس أن 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 الواحد يفتح المسألة وهو غير هاضم لها فيؤتى الحق من قبله. زي واحد يقول لا ده فلان هذا مبتدع، تعالى بقى مبتدع ليه مبتدع؟ والله قال الشيخ فلان عليك وعلى الشيخ فلان. لا ما تقولش مبتدع اللي الشيخ فلان قال، تقول الله الشيخ ربيع بدع، هو ما يعرفش لربيع ولا يعرف أي حاجة. ومن هنا يؤتى الحق من قبلك. فالشيخ يتكلم عن هذا وهو يتكلم على الجرح والتعديل، وقال جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهم إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هكذا في وقت الضعف هكذا، يبقى راعي في وقت الضعف إيه اللي يصلح معايا ما يصلحش معاك. الناس يا أخي تقبل مني أقول مثلا الناس تقبل مني أقول حسن ده ليس على السنة، مبتدع ده، الحوين ليس على السنة، بس مش تقبل منك مثلا. الناس تقبل ولا تقبل؟ الناس تقبل مني في الوضع ده من اللي بيسمعني إخواني من طلبة العلم، لكن قد لا يقبلون مني في مسجد آخر. فراعي هذه الأشياء، لا نكلف الناس ما لا طاقة لها به. يجي لي أخ النهاردة أول مرة يحضر الدورة، أقول له اسمع بقى وصيتي لك ارجع إلى بلدك، كل هذه الأسماء على المنبر لا تخشى فيها لومة لائم، السنة باقية لا يضرون ما خذلهم حتى يأتي وعد الله. اطلع على طول أول خطبة تسقط الرموز دي. أحد إخوانكم الآن بعد صلاة العصر من طلبتنا يعني بيستشيرني استشارة يعني الحقيقة قوية جدا، بيقول أنا الآن في بلد ليس فيها مساجد خالص على السنة، المهم فأنا الآن في مسجد، أعطوني مسجد كبير أكبر مسجد في البلد، فأنا دلوقتي محتار أمسك المسجد ده وما معيش حد في البلد خالص، أمسك المسجد ده ولا أجي أواصل طلب العلم؟ أنت طبعا بين أمرين، طلب العلم وبين ان المسجد اصل البلد ما فيش الا المسجد هذا، ماذا تصنع؟ وبعدين يقول لي بقى ده هناك انا قلت له هتقول لهم ايه يعني؟ قال انا لهم السنه كلهم اعرفهم الديمقراطيه، ده انا هناك ما بقول لهم الديمقراطيه بيشتموني. وما ده ما تقول لهم بقى بدوي وحسين، يبقى اذا انت لسه مش ايه، والمسجد اللي انت تاخده النهارده تسيبه الاسبوع الجاي. قلت له لا، انت اهم عندي من المسجد، المسجد يذهب وياتي، انت اهم عندي من المركز كله بل من المحافظه كلها، بناؤك اهم من بناء المسجد. ولهذا طالب العلم على السنه يكفي قطرا، المسجد ياتي ويذهب، لكن انت الاول، انت اهم ايه، انت تجي لي بعد العيد على طول تقعد هنا وتسيب المسجد. المسجد هيجي باذن الله، بل قطر مش مسجد، لكن اهم حاجه ايه؟ البناء. فلا تتصدر مبكرا بدعوه حرص على مسجد، لا، تيجي هنا الاول تكمل ايه؟ علم. يبنى الواحد الاول، واذا بني الواحد لانه مسجد متنقل يا اخوان، مسجد متنقل، انا مسجد سنه متنقل، انا ما يعنيني مسجد، خدوا ابو رشد دلوقتي مثلا خلاص عندي المسجد، طب خدوا الثاني عندي الثالث، طب خدوا كل مسجد في ريال عندي الجرايد، طب خدوا الجرايد عندي بالقاس، خدوا انت مسجد متنقل، انت مسجد لا تتبع وزاره، انت مسجد لا يمكن تكميم ايه؟ فاهك ابدا، مستحيل. حتى لو تعطلت مساجد الجمهوريه بتصلي مع الناس، بتفتي مع الناس، بتقابل السلام عليكم، ما تروحش انتخابات، عليكم السلام ورحمه الله، الديمقراطيه حرام. هيقولوا ما خد بالك؟ صحيح. يبقى انا اهم من كل مساجد وزاره الاوقاف، خلي كل المساجد تؤخذ منك. فبناء طالب العلم، ابن باز كم وزاره؟ كم؟ اهو ده رجل، رجل ولا مسجد؟ هذا رجل نفع الله به امه الاسلام. تعلم ابن باز ما لم يتعلم في جميع مساجد وزاره الاوقاف. صحيح المسجد مهم، لا ننكر هذا، لكن نقول بأن بناء الشخص أهم من هذا كله، أهم من هذا كله. لهذا الأخ يطلب العلم ويركز، اقعد 10 سنين تعلم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المسجد، سينتظرك إن شاء الله، بل سيعطى لك بإذن الله تبارك وتعالى. إن كنت طالب علم ينفع الله بك، بينفع الله بك في أي مكان من الأماكن، في القطار، في السيارة، في الشارع، في السوق. فقال هنا الشيخ، وقال جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهم إلى فرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هكذا فقه ضعفي، هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى شوف يا إخواني سبحان الله، نتعلم طريقة القرآن. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وموسى أفضل دعاة الأمة في زمانه، يؤمر بماذا؟ قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى لما أخوك بقى من السنة يتعثر في مسألة، تقول له ماذا؟ أليس أولى مليارات المرات من أن تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ إذا كان هذا الأمر لفرعون، من موسى لفرعون، لست أغير على دين الله من موسى، وليس أخوك أكفر من هذا. كما قال هارون الرشيد لما واحد جاء برضه، ها انا مش، قال له يا اخي لا انت افضل من موسى ولا انا اعظم من فرعون ولا اشد من فرعون، ومع ذلك قالت على قول له قول لينا لعله يتذكر او يخشى. فاهل السنه بينهم التراحم، اهل السنه بينهم التراحم، بينهم الموده. اذا تعثر واحد من اهل السنه، من يردني ان لم تردني انت؟ يردني مين؟ المعتزلي ولا الصوفي ولا الشيعي؟ ألست أنت أخي؟ ألست أنت أخي الموكول بعثرات يا أخي؟ تردني وتعلمني وتؤدبني إن أخطأت. افترض يا رجل أني أخطأت، أين أنا يا أخي من رحمتك؟ أين أنا يا أخي من دعوتك؟ مارس فيا كل أساليب الرحمة والرفق بمن عثر، وستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر، والله مقبلا رأسك بل وقدميك. هذا الواجب بين أهل السنة، هذا الواجب من التراحم. انتفع بها أخي، اجعلني الإصبع الأصغر في قدمك، له نافع. يا سيدي انت عندك 20 إصبع، لكننا اجعلني إصبعا صغيرا. يا أخي اجعلني من يخصف لك النعلي، يا أخي اجعلني من يكوي لك ثيابك، ستنتفع بي، ستنتفع. اجعلني النواة، لن تعدم خيرا مني. ما تتعامل أهل السنة بهذا التعامل؟ أقاموا حجج الله على عباد الله، وكلفوا بالدعوة إلى الله. ما عضدنا يدا امتدت، بل نقبل يدا من امتدت إلينا بالإحسان. ولا رددنا نصيحة من نصح، بل أسراء له بالإحسان إن حصل وكان. ولا يرد نصيحة إلا متكبر، ولا يركب رأسه إلا صاحب هوى. هذا الواجب. أنا أشجع هذا الطالب ولو جاءني أول مرة، ولو جاءني الآن، أنا جاي من ميدان الرابعة، ما واجب علي أنا الآن؟ تعال يا أخي، هذا يصلح، هذا ما يصلح، بارك الله فيك. دين الله عز وجل الدليل، دين الله عز وجل النص، أنتفع به. هذا يا إخواني يقوم على بيت ويقوم على مكان أنا لست أراه. إن نفعه الله بهذه الدورة ورجع إلى بلده، هذا يدعو في مكان لا أدعو فيه أنا. كل واحد فيكم مسؤول عن هذه الدعوة، كل واحد فيكم يصل نفعه إلى ما يصل إليه أي شيخ. يا أخي أنا بسمع شيخ فانا في شريط، لكن أبي ما يسمع هذا الشيخ. أبي يسمعني أنا، أبي يراني أنا. وكم من طويلب نفع الله عز وجل به، وكم من صغير نفع الله به، وكم من أخت مستضعفة يحول الله بها بيتا بل وبلدانا. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تستقلن جهد أخيك. شجع، ارفع، استفد إن كان غرضك الدعوة. أما إذا كان غرض الداعية، إذا كان غرضه نفسه، فذاك ليس على الطريق، ولا هو في العير ولا في النفير. دعوة الله يا أخواني رحمة الخلق، دعوة الله يا أخواني فتح أبواب الجنة أمام الناس بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. تفرح إن جاءك رجل يطلب العلم على يديك ويقول علمني. النبي نزل من على المنبر ليعلم، نزل من على المنبر ليعلم، وهل طاف النبي هنا وهناك وعرض نفسه على الأسواق والمنتديات إلا ليعلم؟ فإذا لم تكن الرحمة والرفق بأهل السنة، بين أهل السنة، فبين يدي من تكون؟ ماذا سيقول الناس لو رأوا أهل السنة يفعل بعض هكذا؟ يقولون دائما، هم يقولون هذا المنهج يأكل بعضه بعضا، دعوهم، هذا المنهج يأكل بعضه بعضا. ونحن نقول هذا المنهج يرحم بعضهم بعضا. لكن من كان على المنهج بحق، من كان على المنهج بصدق، هذا منهج الرحمة، هذا منهج المودة، هذا منهج القوة في موضعها، هذا منهج السيف الناصر، وهذا منهج الكتاب الهادي. فليس هو السيف فقط، وليس هو الكتاب فقط، إنما هو منهج الكتاب الهادي والسيف الناصر. لهذا يقول الشيخ هكذا في وقت الضعف هكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب الرفق في الأمر كله، ما كان الرفق في شيء إلا إيه؟ إلا زانه.